والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، في هذه الليلة طيبة أبتدئ في شرحي ومدارستي كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا كتاب للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، كشف الشبهات. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. فأولهم نوح عليه السلام، أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين، والسن والسواع ويغوث ويعوق ونسر. وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، أرسله الله إلى الناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقين وسائط بينهم وبين الله عز وجل، يقولون: نريد منهم التقرب إلى الله تعالى ونريد شفاعتهم عنده، مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. فبعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دينهم، دين أبيهم إبراهيم، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله تعالى، لا يصلح منه شيء لغيره، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عن غيرهما.
يكفي هذا المقصود. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، كشف الشبهات الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، المولود سنة 1115 والمتوفى سنة 1206، كانت حياته حافلة بالعلم والدعوة إلى الله عز وجل والتعليم، فجاهد في الله حق جهاده في دعوة الناس إلى العقيدة الصحيحة وإلى المنهج القويم. كان في زمانه قد خيم الشرك والخرافة والبدع على كثير من بلاد الإسلام، فجدد الله تعالى به الدين. كشف الشبهات، هذا الكتاب مشتمل على بيان واضح لحقيقة التوحيد وتصفية الأعمال من شوائب الشرك وتفنيد الشبهات التي يتعلق بها أهل الشرك وسائر أهل البدع والأهواء. والمراد بالكشف هو إزالة الشر والغطاء عن الشيء، والمراد به هنا بيان ما يشتبه من الأمور ويلبس به على بعض الناس من بعض أهل الباطل لأغراض فاسدة، وقد قال الله تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله الشبه التي يضل بها بعض الناس فيما يشتبه فيها الحق بالباطل، فيما يشتبه فيها الحق بالباطل. والشبهات جمع شبهة، وهي ما يدلي به أهل الشرك والبدع من أهل التلبيس على الناس والتضليل. قد قال الله سبحانه ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وهذه الرسالة فيها أصول الشبهات التي كانت رائجة في زمن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهذا الكتاب كشف الشبهات يقول سماحة الشيخ عبد الله بن حميد عليه رحمة الله عن هذه الرسالة، قال هذا الكتاب مع قصره من أنفع الكتب. لأنه يذكر شبه المبطلين من عباد الأصنام والمتوسلين بغير الله، يذكر شبههم ويرد عليها شبهة شبهة. وذكر سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم عليه رحمة الله عن هذا الكتاب كشف الشبهات، قال هذا الكتاب جواب لشبه اعترض بها بعض المنتسبين للعلم في زمانه، وإن كانت أوهى من خيط العنكبوت، وإن كانت أوهى من خيط العنكبوت. ثم ابتدأ المصنف رحمه الله هذه الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره، أبتدئ رسالتي بسم الله بسم الله الرحمن الرحمة العامة، والرحيم الرحمة الخاصة، ولفظ الجلالة الله، ولفظ الجلالة الرحمن، اسمان كريمان للرب جل وعلا لا يجوز أن يسمى بهما غيره سبحانه. حتى فرعون الجبار ما تجرأ أن يقول أنا الله، بل قال أنا ربكم الأعلى. فالرحمن اسم لله تعالى، والأول الرحمن من صفات الذات الكريمة، الرحمة من صفات الذات دال على ثبوت الرحمة العامة لكل شيء. أما الرحيم من صفات الفعل كما قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله، الدال على إثبات صفة الرحمة الخاصة لله تعالى لعباده المؤمنين، كما قال جل وعلا وكان بالمؤمنين رحيما. ثم ابتداء المصنف رحمه الله بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، حيث استفتحت سور القرآن الكريم بالبسملة إلا سورة براءة. وثانيا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ومراسلاته، وثالثا طلبا للبركة، حيث قال صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبتدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أجزم، وفي رواية أبطع، وفي رواية أبتر. وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم كالنووي رحمه الله والألباني، حسنه بعض أهل العلم منهم سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله اعلم رحمك الله، اعلم رحمك الله بعد البسملة جعل الإمام رحمه الله مقدمة نافعة في بيان حقيقة دين المرسلين وما دعوا إليه وحقيقة دين المشركين، في هذه المقدمة التي سوف أتحدث عنها، وحقيقة دين المشركين وما كانوا عليه، ليعلم الناس حقيقة دينهم عند ورود الشبهات. جعل مقدمة مهمة في التوحيد، في معرفة التوحيد ومعرفة الشرك، من أجل إذا وردت عليك الشبهات تستطيع الجواب ويكون عندك قاعدة متينة في معرفة التوحيد. قال: اعلم رحمك الله، اعلم فعل أمر يفيد التنبيه ليتنبه كل من القارئ والسامع لما سيلقى عليه بعد هذا الأمر. وهذا أسلوب جيد في التأليف. وهذه الكلمة يؤتى بها عند ذكر الشيء الذي له أهمية، وقال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله قول المصنف: اعلم رحمك الله، أي اجمع قواك وحواسك وكن متفهما لما يلقى إليك بعدها، وكن متفهما لما يلقى إليك بعدها، يعني سوف تسمع شيء انتبه، كن متفهما، كن متيقظا، يعني تعلم ما يأتي واهتم به وألق بالك لما يلقى عليه. ولهذا قال تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. فبعدها أمور مهمة، قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. قال تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. تعالى: فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. يعني انتباه، أمور مهمة. قال: اعلم رحمك الله. كثيرا ما يجمع الإمام المجدد رحمه الله في رسائله وكتبه بين الدعاء للطالب مع ما يقرره ويبينه، كما ذكر الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. فدائما في كتاب أصول الثلاثة: اعلم رحمك الله، في القواعد الأربع: اعلم أرشدك الله لطاعتك، وهكذا هنا في كشفات: اعلم رحمك الله. وهذا أسلوب طيب للإمام رحمه الله من الدعاء للقارئ والسامع لهذه الرسائل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لأصحابه، وهذا أدعى لقبول العلم الذي سوف يلقى. فإذا ابتدأ المعلم في درسه مثلا مع الطلبة وقال لهم: وفقكم الله وأعانكم الله وكذا، ودعا لهم، تجدهم يقبلون عليه برغبة ومحبة، يرون فيه النصح وحب الخير لهم. لكن إن ابتدأ وقال: أنتم طلبة كسالى وأنتم ما تفهمون وما فيكم خير وهكذا، لا تجد ذاك الإقبال منهم في الدرس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لأصحابه، دعا لعبد الله بن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم علمه الحكمة. دعا لأبي هريرة كان ينسى فدعا له، وهكذا: اللهم اهد دوسا وات به المسلمين. دعا لمعاوية بن أبي سفيان: اللهم اجعله هادية مهدية، وهكذا يدعو لأصحابه عليه الصلاة والسلام. قال: اعلم رحمك الله. لماذا الشيخ رحمه الله دائما ما يقول: اعلم غفر الله لك، يقول: اعلم رحمك الله؟ لأن قوله كما قال الشيخ عبد الله بن حميد يشمل ما مضى وما يستقبل، الرحمة في الماضي وفي المستقبل، ويشمل كذلك مغفرة ما مضى، أي غفر الله لك فيما مضى ورحمك فيما مضى وفيما يستقبل. لكن لو كانت المغفرة فقط تكون في ما مضى، لكن الرحمة شاملة لما مضى ولما يستقبل. قول اعلم رحمك الله، كذلك لا غنى للإنسان عن رحمة الله، ولهذا من دعاء الكرب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله. هذا الدعاء يقال كذلك عندما يصاب الإنسان بكرب أو نحوه، يدعو الإنسان يرجو رحمة الله، إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، هذا هو معنى التوحيد، وهذا هو تعريف التوحيد كما قال الشيخ هنا، إفراد الله تعالى بالعبادة. وعرفه بعض العلماء، قال هو كما عرفه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال التوحيد إفراد الله فيما يختص به، فيما يختص به. وعرفه بعض العلماء بأنه إفراد الله بالربوبية والألوهية وكمال الأسماء والصفات، كمال الأسماء والصفات. أن التوحيد أي التوحيد الذي من أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وجردت سيوف الجهاد وحقت الحاقة ووقعت الواقعة ونصبت من أجله الموازين وقام سوق الجهاد، كلها من أجل التوحيد، وخلقت الخليقة وأقيم الصراط بين الجنة والنار، كلها من أجل التوحيد. أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، العبادة ما هي العبادة؟ مشتقة من التعبد، وهو التذلل والخضوع، يقال طريق معبد أي مذلل قد وطئته الأقدام. وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يفعلونها خاضعين ذليلين لله جل وعلا. وعرفها المصنف بأنها إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة. والعبادة عرفها شيخ الإسلام رحمه الله بأنها اسم جامع بكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وعرفها الإمام ابن القيم بقوله هي كمال الخضوع مع المحبة والتعظيم. وقال رحمه الله وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. هذه هي العبادة، كمال الخضوع والذل مع كمال المحبة. وعرفها كذلك الشيخ محمد بن إبراهيم، وكذلك من خلال الشيخ صالح ذكر ذلك الشيخ صالح الشيخ، قال: العبادة ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، يعني العبادة ما جاء بها الشرع، هذه يسمى عبادة. قال: أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة. وبدأ المؤلف ببيان أصول الدين وقاعدته ليبين لأهل الشرك والكفر الذين لبس عليهم أو لبس بعضهم على بعض أن الإنسان خلق في هذه الحياة لعبادة الله عز وجل، ما خلق الإنسان في هذه الدنيا ليأكل ويشرب أبدا، ولا ليلهو ويلعب. أفحسبتم أنما خلقناكم عبدا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي هملا معطلا؟ كلا والله، بل خلق الإنسان لعبادة الله. قال الشيخ: أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. التوحيد لا كان ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، هو توحيد الله بأفعاله، وقيل هو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير. توحيد الألوهية، وهو إفراد الله سبحانه بالعبادة. وهنا الشيخ رحمه الله عرف التوحيد كله بنوع من أنواع التوحيد، وهو توحيد الألوهية. لماذا؟ لأن توحيد الألوهية هو الذي وقعت فيه الخصومة بين المشركين وأممهم، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هو الفارق بين المشركين والموحدين. إن كفار قريش ما أنكروا توحيد الربوبية، أقروا به، فهو يؤمن، الجميع يؤمن بتوحيد الربوبية إلا الملاحدة الذين لا يؤمنون به وإنما يؤمنون بالطبيعة. وأما سائر الكفر فإنهم يؤمنون بوجود الرب، وحتى من أنكره فإنما أنكره في الظاهر مكابرة وعنادا. وقد ذكر الشيخ توحيد العبادة هنا وأفرده بالذكر، لأن توحيد العبادة والألوهية يستلزم توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأنه يستلزم توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فمن وحد الله تعالى وأفرده بالعبادة، ما أفرده بالعبادة إلا لأنه يعتقد أنه هو الخالق الرازق المدبر المستحق للعبادة. قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله: وهذا التوحيد هو دين الرسل من أولهم إلى آخرهم إلى آخره، ومن فعل ذلك علما وعملا وظاهرا فهو الموحد. فمن أقر بتوحيد الربوبية ولم يحقق توحيد الألوهية فلا ينفعه ذلك أبدا. وفي ذلك وقعت المعارك بين الرسل وبين أممهم، يعني في توحيد الألوهية، لأنهم ما أفردوا الله تعالى بالعبادة، وإن أقروا بأنه هو الرب الخالق الرازق الموحد المدبر للأمور إلى آخره. قال المصنف رحمه الله: وهو دين الرسل الذين أرسلهم الله به إلى عباده. هذا التوحيد توحيد العبادة هو دين الرسل الذي أرسلهم الله إلى عباده. كل الرسل جاءوا بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل من لدى نوح عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله. وإلى مدين أخاهم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله. وقال تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومي أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صعد على الصفا قال: يا أهل قريش قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ولما بعث معاذا إلى اليمن قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. فالتوحيد توحيد العبادة هو دين الرسل الذين أرسلهم الله به إلى عباده من أولهم إلى آخرهم. أولهم نوح عليه السلام، ونوح عليه السلام هو أول الرسل، كما قال الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقد جاء في صحيح البخاري أن الناس يوم القيامة يأتون نوحا فيقولون له: يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض، أنت أول الرسل إلى الأرض. فهو أول الرسل، وآدم عليه السلام هل كان نبيا أم كان رسولا خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه كان رسولا. قال: وهو دين الرسل الذين أرسلهم الله به إلى عبادة الله عز وجل. قال الشيخ صالح الفوزان فائدة: فمن أقر بتوحيد الربوبية لزمه أن يقر بتوحيد الألوهية. والله تعالى يذكر في القرآن الكريم في كثير من الآيات توحيد الربوبية دليلا على توحيد الألوهية، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. قال: وهو دين الرسل الذين أرسلهم الله به إلى عباده، إلى عباده. فأولهم نوح أرسله الله تعالى إلى قومه لما غلوا في الصالحين ود وسواع ويعوث ويعوق ونسرا ونسر. أرسل الله تعالى نوح عليه السلام، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال أن الناس بين آدم ونوح عليهم السلام 10 قرون كلهم على الحنيفية السمحة على دين الحق، وإنما فشى الشرك بعد ذلك لما حصل الغلو في الصالحين. كان ود وسواع ويغوث على خير وعلم وصلاح، كما قال الشيخ محمد بن إبراهيم: فماتوا في زمن متقارب فأسف الناس عليه وحزنوا، فزين لهم الشيطان التردد إلى قبورهم واللبث عندها ثم أوحى إليهم أن صوروا لهم تماثيل حتى تتذكروهم وتعملوا مثل أعمالهم الصالحة. فزينهم الشيطان وعملوا ذلك، عملوا تلك التماثيل، ولما نسي العلم ومات أولئك القوم عبدت من دون الله عز وجل. وقد ذكر الشيخ محمد إبراهيم والشيخ عبد الله بن حميد قالوا روي أن السيل ألقى هذه الأصنام وسواع ويغوث ويعوق ونسر، ألقاها في جدة، وصلت إلى جدة لما أغرق قوم نوح. لما أغرق قوم نوح أخذ السيل تلك الأصنام وألقاها في جدة، في مدينة جدة. الشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ والشيخ عبد الله بن أحمد كلهم ذكروا هذا، وذكروا هذا بصيغة التضعيف، وهذه من الأخبار التي قال ألقاها في جدة. ثم بعد ذلك جاء عمرو بن لحي الخزاعي، عمرو بن لحي الخزاعي هو أول من أحيى الشرك وسيّر السواعق، ذهب إلى جدة وأخذ تلك الأصنام، أخذ تلك الأصنام، أتى إليه إبليس وقال له اذهب إلى جدة تجد فيها أصناما معدة، وهكذا زين له الشيطان، فذهب وفرقها في العرق وعبدت تلك الأصنام من دون الله عز وجل. ثم ذكر سماحة الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله قال انظر إلى آثار الشرك وعروقه، فمتى وقع ونزل في مكان يصبح نزعه وخروجه شديد، كم بقي هذا تلك الأصنام تعبد، يعني تلك التماثيل ود وسواع إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قبل ذلك لما جاء عمرو بن لحي تلك الأصنام، يعني قرون طويلة والناس تأثروا بتلك الأصنام وعبدوها من دون الله عز وجل. فيدل ذلك على أن دعوة التوحيد تحتاج إلى جهاد وإلى صبر ومصابرة. يقول فوسوس لهم الشيطان أن من كان قبلكم كانوا يستنصرون بمثل هذه الصور ويستسقون بها فينصرون ويرزقون ويسقون، حتى أمرهم بعبادتها فعبدوها. لا، وجد الشرك، وجد عبدوهم، وجد من الشرك، لذلك بعثت أنبياء. أيوة وجد أنبياء، لكن انظر يعني هذه المدة الطويلة من نوح عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والأصنام هذه موجودة، وجد الشرك من ذاك الزمن. معنى هذا أن إذا وقع الشرك، يقول الشيخ رحمه الله، وآثار الشرك متى نزل في مكان فرفعه يحتاج إلى جهد وإلى مجاهدة. ثم تتابع الرسل بعد ذلك كله، ثم أرسلنا رسلنا تترى وتتتابع، وكلهم هذه دعوتهم، يدعون الخليقة إلى التوحيد وأن يتخلصوا من ضروب الشرك على اختلاف أنواعه. فلا يتم توحيد عبده إلا بالبراءة من ضده وهو الشرك. وتتابع الأمم وتتابعت الرسل على هذه الدعوة الكريمة، لأن أصل الدين وقاعدته هو الخلوص من الشرك بجميع صوره. وكما قيل إن ود كان لكلب، قبيلة كلب، بدومة الجندل، وسواع كان لهذيل صنم، ويغوث كان لمراد، ثم لبني غطيف عند سبأ، ويعوق لهمدان، ونسر لحمير، لآل الكلام كما ذكر أهل العلم في ذلك. ولعلنا نكتفي بهذا، لأن عندنا كلمة في الصامت. ومن سار على الدرب وصل.
نسر
لحمير لآل ذي الكلام، لآل ذي الكلام.
ويغوث
لمراد ثم لبني غطيف. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، في هذه الليلة الطيبة أبتدئ في شرحي ومدارستي كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا كتاب للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، كشف الشبهات. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. فأولهم نوح عليه السلام، أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين، والسن والسواع ويغوث ويعوق ونسر، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. أرسله الله إلى الناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقين وسائط بينهم وبين الله عز وجل، يقولون: نريد منهم التقرب إلى الله تعالى، ونريد شفاعتهم عنده، مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. فبعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دينهم، دين أبيهم إبراهيم، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله تعالى، لا يصلح منه شيء لغيره، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عن غيرهما.
يكفي هذا الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، كشف الشبهات الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، المولود 1115 والمتوفى 1206، كانت حياته حافلة بالعلم والدعوة إلى الله عز وجل والتعليم، فجاهد في الله حق جهاده في دعوة الناس إلى العقيدة الصحيحة وإلى المنهج القويم. كان في زمانه قد خيم الشرك والخرافة والبدع على كثير من بلاد الإسلام، فجدد الله تعالى به الدين كشف الشبهات. هذا الكتاب مشتمل على بيان واضح لحقيقة التوحيد وتصفية الأعمال من شوائب الشرك وتفنيد الشبهات التي يتعلق بها أهل الشرك وسائر أهل البدع والأهواء. والمراد بالكشف هو إزالة الشر والغطاء عن الشيء، والمراد به هنا بيان ما يشتبه من الأمور ويلبس به على بعض الناس من بعض أهل الباطل لأغراض فاسدة. وقد قال الله تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله: الشبه التي يضل بها بعض الناس فيما يشتبه فيها الحق بالباطل، فيما يشتبه فيها الحق بالباطل. والشبهات جمع شبهة، وهي ما يدلي به أهل الشرك والبدع من أهل التلبيس على الناس والتضليل. قد قال الله سبحانه: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وهذه الرسالة فيها أصول الشبهات التي كانت رائجة في زمن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهذا الكتاب كشف الشبهات يقول سماحة الشيخ عبد الله بن حميد عليه رحمة الله: هذه الرسالة، قال: هذا الكتاب مع قصره من أنفع الكتب. لأنه يذكر شبه المبطلين من عباد الأصنام والمتوسلين بغير الله، يذكر شبههم ويرد عليها شبهة شبهة. وذكر سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم عليه رحمة الله عن هذا الكتاب كشف الشبهات، قال: هذا الكتاب جواب لشبه اعترض بها بعض المنتسبين للعلم في زمانه، وإن كانت أوهى من خيط العنكبوت، إن كانت أوهى من خيط العنكبوت. ثم ابتدأ المصنف رحمه الله هذه الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره، أبتدئ رسالتي بسم الله. بسم الله الرحمن الرحمة العامة، والرحيم الرحمة الخاصة، ولفظ الجلالة الله، ولفظ الجلالة الرحمن، اسمان كريمان للرب جل وعلا لا يجوز أن يسمى بهما غيره سبحانه. حتى فرعون الجبار ما تجرأ أن يقول أنا الله، بل قال أنا ربكم الأعلى. فالرحمن اسم لله تعالى، والأول الرحمن من صفات الذات الكريمة، الرحمة من صفات الذات دال على ثبوت الرحمة العامة لكل شيء. أما الرحيم من صفات الفعل كما قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله، الدال على إثبات صفة الرحمة الخاصة لله تعالى لعباده المؤمنين، كما قال جل وعلا: وكان بالمؤمنين رحيما. ثم ابتداء المصنف رحمه الله بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، حيث استفتحت سور القرآن الكريم بالبسملة إلا سورة براءة. ثانيا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ومراسلاته، وثالثا طلبا للبركة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبتدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أجذم، وفي رواية أبطع، وفي رواية أبتر. وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم كالنووي رحمه الله والألباني، الألباني حسنه بعض أهل العلم منهم سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: اعلم رحمك الله، اعلم رحمك الله، بعد البسملة جعل الإمام رحمه الله مقدمة نافعة في بيان حقيقة دين المرسلين وما دعوا إليه وحقيقة دين المشركين، في هذه المقدمة التي سوف أتحدث عنها، وحقيقة دين المشركين وما كانوا عليه، ليعلم الناس حقيقة دينهم عند ورود الشبهات. جعل مقدمة مهمة في التوحيد، في معرفة التوحيد ومعرفة الشرك، من أجل إذا وردت عليك الشبهات تستطيع الجواب ويكون عندك قاعدة متينة في معرفة التوحيد. قال: اعلم رحمك الله، اعلم فعل أمر يفيد التنبيه، ليتنبه كل من القارئ والسامع لما سيلقى عليه بعد هذا الأمر. وهذا أسلوب جيد في التأليف، وهذه الكلمة يؤتى بها عند ذكر الشيء الذي له أهمية، وقال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، قول المصنف: اعلم رحمك الله، أي اجمع قواك وحواسك وكن متفهما لما يلقى إليك بعدها، وكن متفهما لما يلقى إليك بعدها، يعني سوف تسمع شيء انتبه، كن متفهما، كن متيقظا، يعني تعلم ما يأتي واهتم به وألق بالك لما يلقى عليك. ولهذا قال تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم، فبعدها أمور مهمة. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. قال تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. قال تعالى: فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، يعني انتباه، أمور مهمة. قال: اعلم رحمك الله. كثيرا ما يجمع الإمام المجدد رحمه الله في رسائله وكتبه بين الدعاء للطالب مع ما يقرره ويبينه، كما ذكر الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. فدائما في كتاب أصول الثلاثة: اعلم رحمك الله، في القواعد الأربع: اعلم أرشدك الله لطاعتك، وهكذا هنا في كشفات: اعلم رحمك الله. وهذا أسلوب طيب للإمام رحمه الله من الدعاء للطالب القارئ والسامع لهذه الرسائل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لأصحابه، وهذا أدعى لقبول العلم الذي سوف يلقى. فإذا ابتدأ المعلم في درسه مثلا مع الطلبة وقال لهم وفقكم الله وأعانكم الله وكذا، ودعا لهم، تجدهم يقبلون عليه برغبة ومحبة، يرون فيه النصح وحب الخير لهم. لكن إن ابتدأ وقال أنتم طلبة كسالى وأنتم ما تفهمون وما فيكم خير وهكذا، لا تجد ذاك الإقبال منهم في الدرس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لأصحابه، دعا لعبد الله بن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم علمه الحكمة. دعا لأبي هريرة كان ينسى فدعا له، وهكذا اللهم اهد دوسا وات به المسلمين. دعا لمعاوية بن أبي سفيان اللهم اجعله هادية مهدية، وهكذا يدعو لأصحابه عليه الصلاة والسلام. قال اعلم رحمك الله. لماذا الشيخ رحمه الله دائما ما يقول اعلم غفر الله لك، يقول اعلم رحمك الله؟ لأن قوله كما قال الشيخ عبد الله بن حميد يشمل ما مضى وما يستقبل، الرحمة في الماضي وفي المستقبل، ويشمل كذلك مغفرة ما مضى، أي غفر الله لك فيما مضى ورحمك فيما مضى وفيما يستقبل. لكن لو كانت المغفرة فقط تكون في ما مضى، لكن الرحمة شاملة لما مضى ولما يستقبل. قول اعلم رحمك الله، كذلك لا غنى للإنسان عن رحمة الله، ولهذا من دعاء الكرب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله. هذا الدعاء يقال كذلك عندما يصاب الإنسان بكرب أو نحوه، يدعو الإنسان يرجو رحمة الله، إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، هذا هو معنى التوحيد، وهذا هو تعريف التوحيد كما قال الشيخ هنا، إفراد الله تعالى بالعبادة. وعرفه بعض العلماء، قال هو كما عرفه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال التوحيد إفراد الله بما يختص به، بما يختص به. وعرفه بعض العلماء بأنه إفراد الله بالربوبية والألوهية وكمال الأسماء والصفات، كمال الأسماء والصفات. أن التوحيد أي التوحيد الذي من أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وجردت سيوف الجهاد وحقت الحاقة ووقعت الواقعة ونصبت من أجله الموازين وقام سوق الجهاد، كلها من أجل التوحيد. وخلقت الخليقة وأقيم الصراط بين الجنة والنار، كلها من أجل التوحيد. أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، العبادة. ما هي العبادة؟ مشتقة من التعبد، وهو التذلل والخضوع. يقال طريق معبد أي مذلل قد وطئته الأقدام. وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يفعلونها خاضعين ذليلين لله جل وعلا. وعرفها المصنف بأنها إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة. والعبادة عرفها شيخ الإسلام رحمه الله بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وعرفها الإمام ابن القيم بقوله هي كمال الخضوع مع المحبة والتعظيم. وقال رحمه الله وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. هذه هي العبادة، كمال الخضوع والذل مع كمال المحبة. وعرفها كذلك الشيخ محمد بن إبراهيم، وكذلك من خلال الشيخ صالح ذكر ذلك الشيخ صالح الشيخ قال العبادة ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، يعني العبادة ما جاء بها الشرع هذه يسمى عبادة. قال أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة. وبدأ المؤلف ببيان أصول الدين وقاعدته ليبين لأهل الشرك والكفر الذين لبس عليهم أو لبس بعضهم على بعض أن الإنسان خلق في هذه الحياة لعبادة الله عز وجل. ما خلق الإنسان في هذه الدنيا ليأكل ويشرب أبدا، ولا ليلهو ويلعب. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي هملا معطلا؟ كلا والله، بل خلق الإنسان لعبادة الله. قال الشيخ أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. التوحيد إلى كم ينقسم؟ إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، هو توحيد الله بأفعاله، وقيل هو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير. توحيد الألوهية، وهو إفراد الله سبحانه بالعبادة. وهنا الشيخ رحمه الله عرف التوحيد كله بنوع من أنواع التوحيد، وهو توحيد الألوهية. لماذا؟ لأن توحيد الألوهية هو الذي وقعت فيه الخصومة بين المشركين وأممهم، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية هو الفارق بين المشركين والموحدين. إن كفار قريش ما أنكر توحيد الربوبية، أقروا به، فهو يؤمن، الجميع يؤمن بتوحيد الربوبية إلا الملاحدة الذين لا يؤمنون به وإنما يؤمنون بالطبيعة. وأما سائر الكفر فإنهم يؤمنون بوجود الرب، وحتى من أنكره فإنما أنكره في الظاهر مكابرة وعنادا. وقد ذكر الشيخ توحيد العبادة هنا وأفرده بالذكر، لأن توحيد العبادة والألوهية يستلزم توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأنه يستلزم توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فمن وحد الله تعالى وأفرده بالعبادة، ما أفرده بالعبادة إلا لأنه يعتقد أنه هو الخالق الرازق المدبر المستحق للعبادة. قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله: وهذا التوحيد هو دين الرسل من أولهم إلى آخرهم إلى آخره، ومن فعل ذلك علما وعملا وظاهرا فهو الموحد. فمن أقر بتوحيد الربوبية ولم يحقق توحيد الألوهية فلا ينفعه ذلك أبدا. وفي ذلك وقعت المعارك بين الرسل وبين أممهم، يعني في توحيد الألوهية، لأنهم ما أفردوا الله تعالى بالعبادة، وإن أقروا بأنه هو الرب الخالق الرازق الموحي المدبر للأمور إلى آخره. قال المصنف رحمه الله: وهو دين الرسل الذين أرسلهم الله به إلى عباده. هذا التوحيد توحيد العبادة هو دين الرسل الذي أرسلهم الله إلى عباده. كل الرسل جاءوا بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل، من لدن نوح عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى مدين أخاهم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله. وقال تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومي أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صعد على الصفا قال لأهل قريش: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ولما بعث معاذا إلى اليمن قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. فالتوحيد توحيد العبادة هو دين الرسل الذين أرسلهم الله به إلى عباده من أولهم إلى آخرهم. أولهم نوح عليه السلام، ونوح عليه السلام هو أول الرسل، كما قال الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقد جاء في صحيح البخاري أن الناس يوم القيامة يأتون نوحا فيقولون له: يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض، أنت أول الرسل إلى الأرض. فهو أول الرسل، وآدم عليه السلام هل كان نبيا أم كان رسولا خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه كان رسولا. قال: وهو دين الرسل الذين أرسلهم الله به إلى عبادة الله عز وجل. قال الشيخ صالح الفوزان فائدة: فمن أقر بتوحيد الربوبية لزمه أن يقر بتوحيد الألوهية. والله تعالى يذكر في القرآن الكريم في كثير من الآيات توحيد الربوبية دليلا على توحيد الألوهية، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون. قال: وهو دين الرسل الذين أرسلهم الله به إلى عباده. إلى عباده، فأولهم نوح أرسله الله تعالى إلى قومه لما غلوا في الصالحين ود وسواع ويعوث ويعوق ونسرا ونسر. أرسل الله تعالى نوح عليه السلام كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال أن الناس بين آدم ونوح عليهم السلام 10 قرون كلهم على الحنيفية السمحة على دين الحق، وإنما فشى الشرك بعد ذلك لما حصل الغلو في الصالحين. كان ود وسواع ويغوث على خير وعلم وصلاح كما قال الشيخ محمد بن إبراهيم، فماتوا في زمن متقارب فأسف الناس عليه وحزن، فزين لهم الشيطان التردد إلى قبورهم واللبث عندها، ثم أوحى إليهم أن صوروا لهم تماثيل حتى تتذكروهم وتعملوا مثل أعمالهم الصالحة. فزين لهم الشيطان وعملوا ذلك، عملوا تلك التماثيل، ولما نسي العلم ومات أولئك القوم عبدت من دون الله عز وجل. وقد ذكر الشيخ محمد إبراهيم والشيخ عبد الله بن حميد قالوا: روي أن السيل ألقى هذه الأصنام ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، ألقاها في جدة، وصلت إلى جدة لما أغرق قوم نوح. لما أغرق قوم نوح أخذ السيل تلك الأصنام وألقاها في جدة، في مدينة جدة. الشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ والشيخ عبد الله بن أحمد كلهم ذكروا هذا، وذكروا هذا بصيغة التضعيف، وهذه من الأخبار التي قال ألقاها في جدة. ثم بعد ذلك جاء عمرو بن لحي الخزاعي. عمرو بن لحي الخزاعي هو أول من أحيى الشرك وسير السواعق، ذهب إلى جدة وأخذ تلك الأصنام، أخذ تلك الأصنام، أتى إليه إبليس وقال: اذهب إلى جدة تجد فيها أصناما معدة، وهكذا زين له الشيطان، فذهب وفرقها في العرق وعبدت تلك الأصنام من دون الله عز وجل. ثم ذكر سماحة الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله قال: انظر إلى آثار الشرك وعروقه، فمتى وقع ونزل في مكان يصبح نزعه وخروجه شديد، كم بقي هذا تلك الأصنام تعبد، يعني تلك التماثيل ود وسواع إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك لما جاء عمرو بن لحي تلك الأصنام، يعني قرون طويلة والناس تأثروا بتلك الأصنام وعبدوها من دون الله عز وجل. يدل ذلك على أن دعوة التوحيد تحتاج إلى جهاد وإلى صبر ومصابرة. يقول: فوسوس لهم الشيطان أن من كان قبلكم كانوا يستنصرون بمثل هذه الصور ويستسقون بها فينصرون ويرزقون ويسقون، حتى أمرهم بعبادتها فعبدوها.
من بعد السيف الى مدير عمرو بن لحي كلهم على الحنيفية
لا وجد الشرك، وجد عبدوهم، وجد من الشرك، لذلك بعثت أنبياء. أيوة وجد أنبياء. لكن انظر يعني هذه المدة الطويلة من نوح عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والأصنام هذه موجودة، وجد الشرك من ذاك الزمن. معنى هذا أن إذا وقع الشرك، يقول الشيخ رحمه الله، وآثار الشرك متى نزل في مكان فرفعه يحتاج إلى جهد وإلى مجاهدة، ثم تتابع الرسل بعد ذلك كله، ثم أرسلنا رسلنا تترى وتتابع، وكلهم هذه دعوتهم، يدعون الخليقة إلى التوحيد وأن يتخلصوا من ضروب الشرك على اختلاف أنواعه. فلا يتم توحيد عبده إلا بالبراءة من ضده وهو الشرك. وتتابع الأمم وتتابعت الرسل على هذه الدعوة الكريمة، لأن أصل الدين وقاعدته هو الخلوص من الشرك بجميع صوره. وكما قيل إن ود كان لكلب، قبيلة كلب بدومة الجندل، وسواع كان لهذيل صنم، ويغوث كان لمراد، ثم لبني غطيف عند سبأ، ويعوق لهمدان، ونسر لحمير، لآل الكلام كما ذكر أهل العلم في ذلك. ولعلنا نكتفي بهذا، لأن عندنا كلمة لصامت. ومن سار على الدرب وصل.
شيخنا نسر
لحمير لآل ذي الكلام، لآل ذي الكلام.
ويغوث
لمراد ثم لبني غطيف.